أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بتوفيق الله ورحمته عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات في الشريعة الإسلامية. في حديث اليوم يبدأ المصنف كلامه بذكر الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. يقول رواه أحمد والأربعة ورجاله موثوقون، إلا أن فيه اختلافا. والاختلاف في ثبوت الحديث ليس له تأثير على ثبوت الأحكام الفقهية المترتبة عليه، لأن العمل على هذا عند أهل العلم بأدلة أخرى بجوار هذا الحديث. هذا الحديث يتحدث عن حكم من أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية، وهو متعلق بجريمة شاذة وكبيرة منكرة ومنافية للفطرة، وهي فعل قوم لوط الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. نقل المصنف هنا كلاما قيما لابن القيم رحمه الله تعالى عن فاحشة اللواط. يقول: مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، فليس في المعاصي أعظم مفسدة منها، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. أظن أننا قبل ذلك تكلمنا عن فارق في استخدام الألفاظ الشرعية في المخالفات. العلماء يقولون: الكبيرة التي تشتهيها النفس ينهى عنها القرآن بقوله: لا تقربوا، كقوله: لا تقربوا الزنا. والكبيرة التي لا تشتهيها النفس ينهى عنها القرآن مباشرة كقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالنفس قد تشتهي الزنا لكنها لا تشتهي القتل، فالقتل ليس شهوة، ولذلك ينهى عنه مباشرة ولا ينهى عن مقدماته المفضية إليه، ولكن ينهى عنه مباشرة لأنه ليس شهوة مركبة في الإنسان. هنا يقول عن اللواط بأنه ليس شهوة مركبة في الإنسان ولا جريمة معتادة في البشر، يعني شيء شذوذ، ولذلك عبر عنه هنا في بداية كلام ابن القيم رحمه الله بأنه من أعظم المفاسد. يقول: إنه يلي مفسدة الكفر وقد يزيد على مرتبة القتل، يعني كأنه يقول القتل قد يكون أهون من اللواط. الحكم الثاني يقول: لم يبتلي الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين. قال تعالى: ما سبقكم بها أحد من العالمين. وهذا تنبيه مهم استنباط من القرآن الكريم، يعني كأنه يقول قبل وقوع هذه الجريمة في قوم لوط لم تقع في تاريخ البشر قبله، فقوم لوط هم أول من سن هذه السنة السيئة وأوقع هذه المفسدة، ولذلك سميت اللواط نسبة إلى القوم الذين وقعت منهم وفيهم. ولهذا كانت عقوبتهم من الله عقوبة خاصة لم تقع لأحد غيرهم. ولاحظ هنا قاعدة الجزاء من جنس العمل. يقول إنهم لم يسبقهم أحد إلى هذه الجريمة وهذه الكبيرة، وكذلك أوقع الله بهم عقوبة لم تقع لمثلهم لا قبلهم ولا بعدهم، وذلك بأن الله عز وجل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. يعني عقوبات مجتمعة، الواحدة منها تكفي، لأنه لما يقول جعلنا عاليها سافلها يعني خسف، يعني قضى عليهم حتى بكيفية في الخسف مختلفة عن الكيفيات المعتادة، فلا يحتاجون مع هذا الخسف إلى إمطار حجارة، إلى عقوبة أخرى، ولكن جمع لهم بين العقوبات المختلفة، فإن الله عاقب أقواما غيرهم بالخسف فقط، وعاقب أقواما غيرهم بالحجارة فقط، وعاقب أقواما بالطوفان والغرق. كل قوم جعل الله لهم عقوبة تختص بهم، إلا هؤلاء فقد نوع لهم العقوبة في وقت واحد حتى تكون عقوبتهم غير مسبوقة، لأن ذنبهم غير مسبوق، فجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب الديار عليه والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة. حشد لهم عقوبات كثيرة لإظهار بشاعة الجريمة التي وقعوا فيها. الثالث، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولم يجيء عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، كأنه يقول هو تنبيه على أن هذه الجريمة أبشع بكثير من الزنا، لأن الزنا وإن كان كبيرة من أكبر الكبائر إلا أن الدفع إليه شهوة معتادة، لكنه كبيرة من أكبر الكبائر وعقوبته شديدة، ومع هذا فإن اللواط ليس في الأصل شهوة بل هو شذوذ مرض، ولا يعني هذا براءة من وقع فيه لمسمى أنه مرض، ولكن لأنه شذوذ يسمى مرض باعتبار شذوذه لا باعتبار أنهم أقدموا عليه اختيارا وإرادة فعاقبهم الله عز وجل بفعله. ثم ذكر بعد ذلك خلاف العلماء في المقارنة بين اللواط والزنا. قال ابن القيم: هل عقوبة اللواط أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ؟ على 3 أقوال. يقول: ذهب الإمام مالك إلى أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنا، وهو رواية عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، فعقوبته القتل فاعلا كان أو مفعولا به، وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخالد بن الوليد رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهم جميعا، وإنما اختلفوا في صفة قتله، يعني خلاف في التطبيق وهو أيسر. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن عقوبته كعقوبة الزاني سواء كان مفعولا به، وهذا قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والأوزاعي. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا وهي التعزير. قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة إنه ليس في المعاصي أعظم معصية من هذه المفسدة، وإن الله تعالى جمع على أهلها من أنواع العقوبات ما لم ينكل به أمة سواه، وذلك لعظم المفسدة، وأن الله تعالى جعل حد القاتل بينما حتم قتل اللوطي حدا، وأجمع على ذلك الصحابة، ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة التي عمل بها الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله عنه. القسم الاول الذي ذكره هنا ينبه فيه على قول الجمهور بان اللواط اعظم مفسدة من القتل واعظم مفسدة من الزنا. ويشير في هذا التنبيه الى لطيفة مهمة، يقول القتل جعله الله عز وجل قابلا للعفو، قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فيقول ورثة المقتول لهم حق العفو عن كل الدية او بعض الدية، ولهم حق العفو بمعنى التنازل عن القصاص الى الدية ثم العفو عن كل او بعض الدية. يقول فهذا حد القتل جعل الله فيه تخييرا للبشر، لكن حد اللواط لم يجعل فيه لاحد من البشر شيء، امر بقتل الفاعل والمفعول به. فدل هذا على ان عقوبة اللواط اعظم من عقوبة القتل لانه لا تخير فيه. وهذا هو احد استنباطات جمهور الفقهاء في بيان عظم هذه المفسدة. اما الذين ذهبوا الى عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا، جعلوا العقوبة اقل كالتعزير عند ابي حنيفة، فيقولون انه معصية لم يقدر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها حدا مقدرا، فكان فيه التعزير. والقواعد الشرعية ان المعصية اذا كان الوازع منها طبيعيا اكتفي بذلك الوازع عن الحد، اما اذا كان في الطباع ميل اليها جعل فيها الحد. لذا جعل الله الحد من الزنا والسرقة والسكر دون اكل الميتة. لكن هذا الكلام ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأننا ذكرنا قبل هذا أن هناك جرائم وكبائر ليس فيها حد أو عقوبة دنيوية، وهي أعظم إثما ووزرا وذنبا من عقوبات أو من جرائم فيها حدود دنيوية. والمثال الواضح الربا والخمر. الربا ليس في القرآن حد ولا في السنة حد يعاقب عليه المرابي، أكل الربا أو مكل الربا، يعني لا يقال يجلد ولا يقال يقتل، ليس هناك حد دنيوي يقام عليه. مع أن الربا أعظم جرما من شرب الخمر، ومع ذلك لم يرد فيه حد دنيوي، وإنما ورد فيه ما هو أعلى من الحد الدنيوي. ففي القرآن فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذه عقوبة أعظم. وفي السنة لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتبيه وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فهذه عقوبة أشد، اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. ولذلك تلاحظ في بعض الأحيان عندما يتكلم الفقهاء عن اليمين، الحلف، الحلف بالله، الحلف بغير الله شرك كما ورد بذلك السنة، لكن عندما يتكلمون عن أقسام اليمين الحلف يقولون هناك يمين لغو لا يعاقب الله عليه، المذكور في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا يقال له يمين لغو، كقول القائل والله أكلت والله شربت لم، يعني كلام عابر لا يقصد به نية اليمين ولا الحلف، وهذا لا يعاقب عليه وليس عليه كفارة. وهناك يمين منعقدة وصحيحة كأن يحلف على شيء ثم يرى غيره خيرا منه، فمن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، كما قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اليمين المنعقدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فاليمين الأولى لغو ليس فيها عقوبة، اليمين الثانية معتادة ومنعقدة وفيها كفارة لمن أراد أن يرجع فيها لما هو خير، اليمين الثالثة اليمين الغموس، وهي اليمين المقترنة بشهادة الزور، يحلف على زور وباطل، وهو يعلم أنه باطل وزور. فإذا فتشت في الشريعة عن عقوبة هذه اليمين أو كفارة هذه اليمين لا تجد لها لا عقوبة ولا كفارة. لماذا؟ معناها أشد. يعني اليمين التي قبلها اليمين الأوسط المنعقدة فيها كفارة، اليمين الأولى لغو لا شيء فيها. إذا نحن نتدرج، الأولى يمين لغو لا شيء فيها، الثانية يمين منعقدة فيها كفارة، الثالثة أشد وأصعب وأعظم على الإطلاق ليس فيها كفارة ولا عقوبة. اليمين المقترنة بشهادة الزور، الحلف على زور وباطل وهو يعلم، يسميها الفقهاء يمينا غموسا. فيقال لماذا تسمونها يمينا غموسا؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها في النار. ولماذا ليس لها كفارة؟ لأنها أكبر من أن يكون لها كفارة. الكفارة لا تمحو أثرها، يعني لو أطعم 10 مساكين لا يصلح، لو أطعم 100 مسكين لا يصلح، لو صام 3 أشهر لا يصلح، لأنها يمين صعبة تؤدي إلى ظلم المظلوم وإلى نصر الظالم وإلى إبطال الحق وإلى إحقاق الباطل، تغير الحقائق. فهذا الإفساد وقد تؤدي أحيانا إلى قتل، عندما يشهد على فلان بأنه قتل ويعلم أنه لم يقتل فيؤدي ذلك إلى قتله، فهذه يمين أدت إلى قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق، أو أدت إلى سجنه فكذلك، أو أدت إلى أي مظلمة تقع على عباد الله فكذلك. ولذلك هذه اليمين ليس لها كفارة، ليس لأنها أقل في الذنب والمعصية، ولكن لأنها أكبر وأضخم من الكفارات، فتحتاج إلى توبة مستديمة واستغفار مستديم وتضرع إلى الله ودعاء وخشوع وخضوع ورد المظالم لأهلها، أشياء كثيرة حتى يتخلص من أثرها السيء على صحيفته. فهنا كذلك عندما ينظر الفقهاء في جريمة اللواط ويجدون أنه ليس لها في الشرع عقوبة منصوصة، على قول من لا يأخذ بحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من لا يأخذ بهذا الحديث ولا يعمل به لاختلاف المحدثين في صحته، فينظر إليها من جانب أنه ما دام أنه ليس لها عقوبة ففيها التعزير، وهذا جانب معتبر لكنه هنا ليس هو الصواب. كل ذنب أو معصية أو جريمة لم ينص القرآن ولا السنة فيها على عقوبة دنيوية محددة فيتحتمل أحد أمرين، إما لأنها أكبر من العقوبة، جريمة أكبر وأضخم فليس فيها عقوبة لأنها أكبر، العقوبة لعن وطرد وإبعاد من رحمة الله أو حرب من الله ورسوله أو غير ذلك، وإما لأنها أقل من الحدود، من الحدود الشرعية ففيها التعزير. والتعزير يعني إيه؟ التعزير عقوبة يقدرها القاضي أو الإمام بشرط أن تكون أقل من الحد الشرعي. يعني ممكن يحدث الآتي: التبرج كبيرة من الكبائر، تبرج النساء، لكن ليس في الشرع عقوبة منصوصة على المتبرجة، فيأتي القاضي أو الإمام ويصدر قرارا أو قانونا يقول عقوبة المتبرجة أن تجلد 30 جلدة، فهذا يسمى تعزيرا، يعني عقوبة يقررها القاضي الشرعي أو ولي الأمر أقل من الحد الشرعي، لأن الحد الشرعي مثلا في الخمر وفي القذف 80 جلدة، فبإمكان القاضي أن يقرر عقوبات في الجلد بشرط أن تقل عن 80 وتسمى تعزيرا. فإذا أصدر مثل هذا القرار أو هذا القانون فهو قرار شرعي ويسمى التعزير. إذن التعزير عقوبات مكملة لمخالفات وجرائم او تجاوزات شرعية ليس فيها حد شرعي منصوص في الكتاب والسنة. وهذا يعني ان عند تطبيق الشريعة الاسلامية سنطبق الحدود ونطبق التعزير. فيأتي من يقنن القوانين عندما يصل الى الباب او الجريمة التي فيها حد شرعي يثبت الحد الشرعي كما هو ولا يغير فيه شيئا. وعندما يصل الى جرائم او مخالفات ليس فيها حد شرعي يقنن لها عقوبة اقل من الحدود تسمى تعزيرا. وبعض الفقهاء يجيز للقاضي ان يجمع بين الحد والتعزير اذا رأى ان الحد المرتكب قد وقع بصورة فيها تعمد واصرار وسبق اصرار او تكرار، فيضيف التعزير مع الحد ردعا وزجرا للفاعل ولغيره ممن لم يفعل. فهنا الوقت بعض الفقهاء يقول ليس فيه حد شرعي، لكن هذا لا يدل على انه اقل من الحدود الشرعية وان فيه تعزير كما يقول الاحناف، ولكن يدل على العكس. لان العقوبة التي عاقب الله بها قوم لوط لم يعاقب بها احدا من العالمين، فهذا يدل على عظم الذنب وانه اشد من الحدود المقدرة في ذنوب اخرى. يذكر بعد ذلك تطبيقات عملية تمثل ما ذكرناه من الجمع بين الحد والتعزير او تشريع السنة على قول بعض الفقهاء. لكن قبل الانتقال الى هذا، بعض الفقهاء قد ينظر الى الحد او المخالفة الشرعية نظرة معينة تتعلق بالآثار والأضرار المترتبة عليه. يعني تلاحظ مثلا أن الإسلام أمر بغض البصر للرجال وللنساء، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. لكن لو دققت في هذه المسألة تقول وما هو الضرر المترتب على عدم غض البصر، ستجد ان النهي عن غض البصر هو نهي عن مقدمات قد تفضي الى الزنا. يعني ليس الضرر في ذات الفعل وانما في الاثر المترتب عليه. فبعض الفقهاء ينظر الى الحدود الشرعية او الى المخالفات والجرائم هذه النظرة، فيجد مثلا ان هناك اضرار تترتب على الزنا ليست موجودة في اللواط، واضرار تترتب على اللواط ليست موجودة في الزنا، فيتأثر تحديده للحكم الشرعي او اجتهاده بهذه الفروق. يقول مثلا الزنا يترتب عليه اختلاط الانساب. واختلاط الانساب يعني ايه؟ اختلاط الانساب جريمة متولدة من جريمة الزنا، يعني جريمة بعد الجريمة. لأن بعض الناس يسمع كلمة اختلاط الأنساب ويعتبرها كلمة عابرة. اختلاط الأنساب تعني أن الرجل يمكن أن يتزوج أخته وهو لا يدري، لأن هذه البنت أو هذا الابن الذي جاء من طريق الزنا ليس منسوبا لأبيه، لكن في حقيقة الأمر له أب. هذا الأب يمكن أن يتزوج أحد أبنائه أو أحد بناته بهذا الابن أو هذه البنت التي في الحقيقة أخت أو أخ له من الأب دون أن يعلم هذا ولا هذا. هذا الذي يسمى اختلاط الأنساب، يعني صورة من صور التطبيقات العملية لاختلاط الأنساب أن المسألة يحدث فيها مثل هذا التداخل. انتقل بعد ذلك الى التنبيه على نماذج من الجمع بين العقوبتين في الزنا. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي، واختلف في وقفه ورفعه، لكن يستوي لأن هذا حكم شرع. أحيانا ألفاظ الأحاديث تبدو في متونها بعيدة المعنى، ضرب وغرب، ضرب مين وغرب مين؟ وهذا البعد في المعنى يجعلنا نحتاج إلى الرجوع إلى أفهام العلماء، لأن أحيانا الاكتفاء بالنصوص يفضي إلى مفاسد إذا لم نفهم تفسير هذه النصوص من كلام العلماء والفقهاء. ففي البخاري مثلا ذكر حديث أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذا في الوضوء، لكن اللي يقرأ هذا النص في ظاهر اللفظ يفهم منه وجود دورات مياه مختلطة أو أماكن وضوء مختلطة، كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لكن الراوي يقصد بيان حكم شرعي معين لا يمكن الوصول إليه إلا بمعرفة تفسير هذا النص. يقصد أنه لا مانع من أن يتوضأ الرجل وزوجته من إناء واحد دون أن يؤثر هذا على طهارة الماء، فيقول نساء ورجال يتوضؤون جميعا، ومفهوم من سياق الكلام أنه يقصد ليس الاختلاط وإنما يقصد الوضوء بين الرجل وزوجته من إناء واحد، كلاهما يأخذ من الماء بيده دون أن يؤثر ذلك على طهارة الماء. وقد كان البعض يعتقد قبل هذا أن الماء يتأثر إذا خلت به المرأة أو توضأت منه قبل الرجل، اعتقد فاسد صححه الإسلام. المقصود أن النصوص التي من هذا النوع هي التي تستغل أحيانا في وسائل الإعلام، وهذا من باب إتمام الفائدة، لإفساد صورة الإسلام أمام المسلمين. يأتي واحد ويأخذ هذا النص ويكتبه، يقول المسألة كانت فيها يسر وفيها مرونة وعدم تشدد، وهذا حديث في البخاري، وكانوا يتوضؤون جميعا، وهذا كان بعض العلماء كابن الجوزي رحمه الله ينبه خطورته، مع أن في عصر ابن الجوزي لم يكن يوجد يعني علمانية ولا فساد في وسائل الإعلام ولا أشياء من هذا القبيل، لكنه كان ينبه على خطورة إفساد النصوص باقتطاع أجزاء من النص أو استعمال النص في غير ما وضع له، يعني تأتي بالنص الموضوع في باب وتنقله إلى باب آخر في غير ما وضع له، أو تقتطع جزء من النص. المثال الواضح، الناس دائما تتكلم عن مثال فويل للمصلين، يقول من قال فويل للمصلين وسكت فقد أفسد النص، لأن المصلين ليست لهم عقوبة، المصلين لهم الجنة، لكن لما يسكت يفسد النص، لأن النص المكمل الذين هم عن صلاتهم سهون، يعني نوع خاص من المصلين الذين سهوا عن صلاتهم حتى ضيعوها وخرج وقتهم. لكن ابن الجوزي أتى بمثال واضح لتحذير الأمة من خطورة اقتطاع النصوص، أخذ أجزاء من النص أو استعمال النص في غير ما وضع له. فيأتي أحيانا بسؤال في كتبه يقول أين تجد في القرآن الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ فهو يريد أن ينبه ذهن القارئ إلى خطورة اقتطاع النص، فيسأله أين تجد في القرآن الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ طبعا اللي يقرأ هذا أو يسمعه يشك في القرآن الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لكن هو أراد أن ينبه ذهن القارئ إلى أن يحذر من اقتطاع النصوص أو من الذين يتعمدون اقتطاع النصوص فيفسدون المعنى ويأتون بعكسه، ليس مجرد إفساد ولكن عكس المطلوب، الذين آمنوا لهم الجنة، فيأتي بهم في هذا النص المقتطع ثم يجيب على السؤال، يقول في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في سورة النور. فلما يقتطع النص يفسد المعنى. فكل مغرض ومفسد في وسائل الإعلام وفي غير وسائل الإعلام يأتي إلى النصوص، إما أن يستعمل النصوص في غير ما شرعت له، وإما أن يقتطع النص فيفسد المعنى تماما ويأتي بعكسه، وإما أن يؤول النص تأويلا فاسدا لا يصلح لأي معنى من المعاني ولم يسبقه إلى ذلك أحد. فأنا ذكرت هذا في أثناء التقديم لحديث ضرب وغرب، لأنه ستجد في بعض نصوص السنة ألفاظ أحيانا المعنى غير واضح لكن المقصود عند الفقهاء منها واضح وصريح. يقول: يؤخذ من الحديث أولا، الحديث يدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الزاني البكر فجلداه 100 جلدة، كما في الآية الكريمة: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا معنى ضرب. وأنهما غربا الزاني البكر عن بلده إلى بلد آخر عاما كاملا كما صحت السنة بذلك. السنة ورد فيها هذا اللفظ، ثم وقع الخلاف بعد ذلك، الخلاف وقع بين الفقهاء هل هذا الحكم ما زال قائما أم نسخ، لأن البدايات الأولى، في البدايات الأولى جاء حديث القرآن عن فاحشة الزنا بحكم عام، هذا الحكم العام جاء في مثل قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. آذوهما عقوبة لكنها غير مقدرة برقم، الإيذاء يمكن أن يبدأ من الكلام والتأنيب وينتهي بالقتل، وبينهما الجلد، من جلدة إلى 100 إلى 1000 إلى 2000 إلى أي رقم. فعقوبة عامة تدل على مطلق الإيذاء على طريقة التعذير التي تكلمنا عنها. وجاء في القرآن أيضا عقوبة محددة في بداية الأمر لمن يرتكب جريمة الزنا، قال: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن معناها أنه جاءت عقوبة مقننة في مرحلة أخرى، وهي الإمساك في البيوت بمعنى الحبس أو تحديد الإقامة، الذي يسمى اليوم تحديد الإقامة، أمسكوهن في البيوت. يقول: إلى متى الإمساك في البيوت؟ إلى متى؟ قال: حتى يتوفاهن الموت، يعني مدى الحياة، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني ينزل تشريع آخر يبين تفصيل هذه المسألة. في السنة جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا على هذه الآية: حتى يجعل الله لهن سبيلا، قال: قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب، جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. إذن السنة نبهت كما في هذا الحديث هنا على الجمع بين جلد 100 وتغريب عام. فكان جمع العقوبتين له حكمة شرعية بالغة، فأن المتدبر في هاتين العقوبتين، جلد 100 بنص القرآن وتغريب عام بنص السنة، فالذين كانوا يفعلون ذلك من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلدون 100 بالقرآن ويغربون عاما بالسنة. المتدبر لهذه العقوبة سيرى من ورائها حكمة بالغة، لأنك لما تنظر في العقوبة تقول جلد 100 يجلد 100 جلدة لأنه ثبت أنه زنى أو أقر واعترف. لكن يغرب عام هذا في الذكر دون الأنثى، المرأة لا تغرب. لكن لماذا يغرب عام؟ يغرب سنة بمعنى أنه يطرد لمدة سنة. هذه السنة التي ينتقل إلى الإقامة فيها في بلد آخر لعله ينتقل إلى بلد لا يعرفه فيها أحد، فترفع عنه الحرج وتحسن توبته ويستشعر ضخامة الذنب الذي أقدم عليه، وينسى أو يتناسى أهله وقومه الذنب الذي وقع فيه، حتى إذا عاد إليهم بعد سنة كانوا قد نسوا ما وقع وما حدث. إذن هذا التغريب يبدو في ظاهره عقوبة وهو في نفس الوقت علاج نفسي وعلاج روحي، وله فوائد متنوعة، ومع ذلك فهو عقوبة في نفس الوقت، فهو يجمع بين العقوبة والعلاج في وقت واحد. انتقل بعد ذلك إلى بيان مسألة مهمة، والحقيقة أن هذه المسألة لها أهمية خاصة، يعني تحتاج إلى كلام محدد لأنها تتعلق بالواقع الذي نعيشه. ذكر الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. الحديث أغرب ما فيه أنه وضع قسم من الرجال والنساء بين عقوبتين، في أول حديث عقوبة وفي آخره عقوبة. في أول حديث أكبر عقوبة أخروي اللعن، اللعن يعني طرد وإبعاد من رحمة الله. وفي آخر الحديث عقوبة دنيوية، أخرجوهم من بيوتكم. ويندر أن تجد ذنبا من الذنوب توضع له عقوبتان وينحصر الذنب بينهما، يعني دائما المعتاد أن الذنب له عقوبة، لكن هذا الذنب له عقوبتان، عقوبة ذكرت قبله وعقوبة ذكرت بعده. إذن هذا مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أن يبرز خطورة هذا النوع من المعاصي، وهو تخنث الرجال وترجل النساء. وقد سبق أن بينا قبل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جمع الله له المعاني الكثيرة الجليلة الوافرة في كلمات قليلة، وضربنا لذلك مثالا أو قاعدة عامة، أنك تجد الصحابي يسأل سؤال طويل وكلماته كثيرة وتأتيه الإجابة في كلمة واحدة، مع أن الأصل أن السؤال هو الأقصر والإجابة هي الأطول، لكن تجد أسئلة الصحابة، الصحابي يسأل سؤال طويل ويأتي الجواب في كلمة أو كلمتين، يؤديان أكثر من المعنى المطلوب المسؤول عنه في السؤال. هنا يأتي نموذج من هذه النماذج، يقول: المخنثين من الرجال. والمخنث هو من تشبه بالنساء، سواء في حركاته أو في كلامه أو في ملابسه أو في غير ذلك مما هو من خصائص النساء، سمي في الشريعة مخنثا، لأن الأصل في المخنث بلغة العرب من يجمع بين صفات الذكورة وصفات الأنوثة. وأنتم تعلمون أن هناك بعض العمليات الجراحية لحامل الصفتين يترتب عليه ليس تحويله من ذكر الأنثى كما تكتب وسائل الإعلام، هذا كلام خرافات واستخفاف لعقول البشر، لا يستطيع أحد أن يحول الرجل إلى امرأة ولا المرأة إلى رجل، لكن لأنه خلق حاملا لصفتي الذكورة والأنوثة، فالمقصود من الجراحة ان تتوقف صفات تتعلق بالانوثة او بالذكورة لصالح الصفات الاخرى، فتتغلب الصفات الاخرى، كما يحدث الان في تجارب الاطباء في الخارج باختراع نوع من الابر او الحقن لقتل مخازن الدهون في جسم الانسان البدين. الجسم فيه مخازن بتخزن فيها الدهون منذ البداية من الطفولة، فتخزين الدهون في هذه المخازن يسمح من الانسان يسمن ويصبح انسان بدين وتأتيه امراض السمنة. فالهدف هو قتل هذه المخازن بحيث لا تجد الدهون مكانا تخزن فيه فتخرج. نفس هذه النظرية يعمل بها في مسألة حامل صفات الذكورة والأنوثة، فمحاولة ضمور أو توقيف أو قتل جزء من الصفات متعلق بذكورة وأنوثة وإبقاء الصفات الأخرى ومحاولة تقوية وتنمية هذه الصفات بحيث يتغلب أحد الجانبين على الآخر. فجاءت السنة وبينت أن من تشبه بالنساء من الرجال فهو مخنث، أي مثله كمثل أو هو مطابق لمن يحمل صفتي الذكورة والأنوثة في وقت واحد، لأنه تشبه يعني حمل مجموعة من صفات النساء مع صفات الأصلية وهي صفات الرجل فصار مخنثا. وطبعا هذا الكلام مقصوده التنفير، كأنه يقول أن هذا الإنسان الذي هو في الأصل رجل بتشبهه بالنساء أصبح مخنثا، يعني لا هو رجل ولا هو امرأة. وهذا يعني أن المسلم السوي عندما يرى المخنث لا يحترمه، لأن الذي أمامه الآن رجل ولا امرأة، خليط. وكان المقصود التنفير من الصفة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وأما المترجلات من النساء فهن المتشبهات بالرجال في خصائصهم من الحركات والكلام واللبس والزي وغير ذلك من الأمور الخاصة بالرجل. إذن نحن الآن أمام صنفين في المجتمع، مخنث من الرجال يعني متشبه بالنساء سواء في الكلام أو الحركة أو الملبس أو الأكل أو غيره أو أي صفة نسائية، ومترجل من النساء يعني امرأة متشبهة بالرجال. ذكر العقوبة الأولى وهي اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي التنبيه على أن كل ذنب من الذنوب ورد في حقه لعن فاعله فهو دليل على أنه من كبائر الذنوب. اللعن لا يمكن أن يرد في ذنب إلا لأنه من الكبائر، وكل ذنب من الذنوب ورد فيه حد شرعي وعقوبة شرعية، حد يقام على فاعله فهو دليل على أنه من الكبائر، وكل ذنب من الذنوب ورد عليه وعيد بالنار لفاعله فهو دليل على أنه من الكبائر. فالذنب الذي يرد فيه لعن، والذنب الذي يرد فيه حد شرعي، والذنب الذي يرد عليه وعيد بالنار، هذه الأقسام الثلاثة من الكبائر بلا خلاف. ووقع الخلاف فيما سواها، أحيانا تكون هناك ذنوب تعد من الكبائر وليست داخلة في أحد الأقسام الثلاثة، لكن هذه الأقسام الثلاثة لا خلاف عليها. إذن هذا يعني أن التخنص في حق الرجل كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الترجل في حق المرأة كبيرة من كبائر الذنوب، ولأنها كبيرة وردت لها عقوبتان، اللعن الذي يدل على أنها كبيرة، ثم عقوبة دنيوية وهي عقوبة الإخراج من البيت. فهذا هو الأصل العام في هذا الحديث، لكن في التطبيق العملي، في التطبيق العملي سنأخذ مثالا تطبيقيا. كل رجل يتقلد سلسلة في رقبته فهو مخنث، لأن هذا من خصائص النساء. وكل امرأة تلبس بنطلونا فهي مترجلة. هذا التطبيق العملي هو نموذج تطبيقي للقياس عليه. أي شيء في خصائص الرجال ينتقل إلى النساء، أو في خصائص النساء ينتقل إلى الرجال، يدخل ضمن هذا الحديث، لأن الأصل أن هذا اللفظ ورد عاما في كل تشبه بين الرجل والمرأة. طبعا في التطبيق العملي يمكن أن تجد أشياء كثيرة، لكن المقصود هو التنبيه على الشيء الواضح أو المثال الذي يصلح للقياس عليه. يتبقى بعد ذلك في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. أخرجوهم من بيوتكم يعني ماذا؟ يعني الرجل يخرج زوجته من بيته لأنها متشبهة بالرجال، يخرج رعيته أم غير الرعية؟ الإخراج من البيوت هي كلمة، هي عقوبة واردة في السنة أوسع من مجرد الإخراج المعتاد، لأن معنى ذلك أن أصول العلاقات الاجتماعية ستكون مقيدة بهذا القيد الشرعي، يعني مقيدة في الزيارات والعلاقات والمعاملات بهذا القيد الشرعي، لأن الإخراج من البيوت هو عكس الاستضافة والاستقبال في البيوت. الرجل لن يخرج رعيته، لكنه سيحمل رعيته على التقيد بشرع الله. إذن هذا الإخراج ليس متعلقا بطرد الأبناء والبنات من البيت، ولا متعلقا بطرد الزوجات، لأن الرعية لا تطرد وإنما تعاقب وتحمل على الحق. لكن الإخراج من البيت يعني عدم الإذن بدخول البيت لهذين القسمين، يعني الرجل ينبه زوجته بأنه لا يأذن لها أن تستضيف في بيتها امرأة مترجلة، وينبه نفسه بأنه لا يستضيف في بيته رجلا مخنثا. وأن هذا الأصل مبني على هذا التوجيه في السنة، الإخراج من البيوت. وهذا اللفظ مشعر بأن هذا القسم من الناس كان موجودا في عهد النبوة، لأن لما يقول أخرجوهم هو يتكلم عن شيء سيحدث في آخر الزمان، لأن لو كان المخنث والمترجلة شيء لم يقع كان الصحابة تتساءل كما تساءلت في حديث إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة تعجبوا من هذا الكلام، قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ في رجل يسب والديه؟ فين الرجل؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الشاهد أن الصحابة عندما يسمعون حديثا لا وجود له في الواقع يتساءلون عن الحديث، عن معناه، عن مقصوده، عن دلالته. لكن هنا يقول لهم أخرجوهم، إذن معناه أن التخنث كان موجودا ولو بصورة نادرة، وأن الترجل كان موجودا ولو بصورة نادرة. لكن لو دققت النظر في التخنث والترجل في العصر الأول ستجد أن الأمر معناه أنه كان محدود، كان محدود للغاية. ومع هذه المحدودية فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخراج من البيوت. وهذا الأصل، هذا الامتثال للسنة، الإخراج من البيوت، يعني أن المسلم سيضبط البيت الذي يعيش فيه بهذا القيد الشرعي، لا يأذن لامرأة تستضف في بيته وهي متشبهة أو مترجلة كلبس البنطلون كما ذكرنا، ولا العكس، ولا رجل مخنث من أصحاب السلاسل في الرقاب وفي اليد والتحلي بالذهب وأشياء كثيرة فيها ظاهرة التخنث وتجميل الشعر على هيئة شعر المرأة وأشياء من هذا القبيل. المقصود أن هذه التوجيهات النبوية ما من شأنها أن تقيم مجتمعا صالحا إذا طبقت على النحو الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يزعم المسلم لنفسه أنه ملتزم بالكتاب والسنة في غياب هذه التوجيهات والتطبيقات في حياته الخاصة. نكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة. هناك رغبة من أحد السائلين في تعديل توقيت الدرس إلى ما بعد صلاة العشاء نظرا للتوقيت الشتوي. هذا الموضوع إن شاء الله يعرض على مجلس الإدارة ليقرر فيه ما يراه مناسبا ويأخذ هذا الكلام في الاعتبار. بعض الأئمة نسمع منهم كلاما غريبا أثناء تسويق الصفوف، مثل إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، نرجو إلقاء الضوء على ذلك. السنة أن الإمام يأمر مأمونين بتسوية الصفوف، استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا، يأمر بتسوية الصفوف، لكن لا يذكر أشياء أخرى كالكلام الطويل الذي يذكره بعض الأئمة أحيانا، لأن المفترض أن المصلين مع كثرة ترددهم على المسجد وتعودهم لتسوية الصف أصبحوا يعني في غنى عن توجيه متكرر في كل فرض مطول إلا بالتذكير بتسوية الصفوف فقط، لأن البعض قد يكون ضيف أو غريب أو يصلي أول مرة في المكان فغير معهود بالنسبة له كيف يسوي الصف في مكان يصلي فيه لأول مرة، أو غير منتبه أو متكاسل وهكذا. تأخر عن صلاة العشاء فصلها منفردا، هل يجهر أم يسر بالقراءة؟ وما حكم من صلى الصلاة الجهرية سرا أو العكس؟ المنفرد يسر بالقراءة، لكن إن جهر قليلا ليسمع نفسه فلا بأس، لكن جهر الإمام في الأصل هو لإسماع المأمومين. ما هي قيمة الدية في إيه؟ في كسر قدم إنسان؟ نحن ذكرنا هذا الموضوع قبل ذلك بالتفصيل، أن الفقهاء ينظرون إلى أعضاء الجسم على أن كل عضو بحسب عدده في الجسم يساوي دية كاملة. الإنسان له قدمان، القدمان لهما دية كاملة، فإذا قطعت الرجل فهذه نصف الدية، لكن إذا كسرت هذا يختلف، الكسر ليس كالقطع لكن يقوم بحسب الضرر المترتب عليه، لأن في كسر ينجبر ككسر رجل الطفل، وفي كسر لا ينجبر ككسر رجل المتقدم في السن، وفي كسر بسيط يمكن معالجته، وفي كسر لا يقبل العلاج، يعني ينظر إلى الضرر المترتب على هذا الكسر ما لم يكن قطعا. ما موقف جماعة أنصار السنة من الانتخابات والخروج الناس إليها؟ فيه مخالفات شرعية؟ لا أبدا، ولا مخالفات شرعية ولا شيء. هي أولا الأخ السائل أخطأ في التعبير، هي استفتاءات وليس انتخابات. انتخابات عندما يوجد عدد من المرشحين، واستفتاءات عندما يوجد مرشح واحد. لكن المسألة سهلة، وبعدين هذا السؤال في الواقع العملي ليس له قيمة يعني، أو ليس له قيمة حقيقية، باعتبار أن صوتك بدون أن تذهب وصل، صوتك مسموع يعني بدون حتى وأنت في بيتك، زي الأولياء زمان والصوفية فلما ينادي يسمع، فأنت صوتك يعني. لكن البعض ممكن يتحرج من الذهاب لأنه له رأي، وهذا كان كلام معلن في وسائل الإعلام، أن له رأي مخالف يبدي رأيه بدون حرج، لكن نظرا لأن بطاقة الانتخاب مكتوب فيها نعم ولا فقط وليس فيها شيء ثالث، فأنت قد تمتنع لأنك أنت تحتاج إلى نعم بشروط، ستكتب نعم بشرط تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا ليس له مكان في بطاقة الاستفتاء. لكن المسألة أيسر مما يعني يتكلم فيه الناس. في واحد بيسأل عن مسألة العذر بالجهل وتكفير المعين، لكن بيسأل عن كتاب أنا لم أقرأ هذا الكتاب، لم أقرأ حجة الله البالغة، لم أقرأ هذا الكتاب، لكن العذر بالجهل موجود أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، وتكفير المعين لا يجوز إلا بانتفاء الموانع وقيام الحجة، وانتفاء الموانع وقيام الحجة قصة طويلة لا يتسع المقام لتفصيلها الآن. من يقرأ في المصحف وأراد أن يترك أو يخرج، هل يجوز أن يقول صدق الله العظيم أم هي بدعة؟ ولماذا لم تكتب في المصحف؟ المواظبة عليها بدعة، المواظبة على قول صدق الله العظيم بدعة، لأنها توهم أنها من السنة وهي ليست من السنة. لكن إذا قيلت أحيانا باعتبار أنها صحيحة المعنى فلا بأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كان يستعمل هذه الكلمة في نهاية القراءة. قرأ عليها عبد الله بن مسعود فقال له حسبك. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخره. هل يقصد أنه فعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا حسنا فله الأجر، مثل أن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات قبل صلاة القيام وأثناء الراحة بين ركعات؟ لا، هذا غير صحيح. كل الأقوال والأفعال التي تصدر من الإنسان، وتنبه إلى هذا التقسيم، تنقسم إلى قسمين: عبادات وعادات. أي قول أو فعل يصدر يدور على العبادات والعادات، فإذا خرج عنهما دخل في دائرة المحرمات والمنهيات. يعني الأقسام المباحة الأصلية أقصد عبادات وعادات، الخروج عن العبادات والعادات يدخل الإنسان في دائرة المحرمات والمنهيات. العادات ككلامنا المعتاد في شؤون الدنيا، القدر المباح من هذا الكلام، هذا يسمى عادة. لا تقول عندما نجلس بعد الظهر أو بعد العصر في البيت ماذا نقول وماذا نتكلم وماذا تقول السنة، لا، هذا كلام من المباحات ما لم يكن إثما أو معصية. لكن قسم العبادات ينقسم إلى قسمين: عبادات مقيدة وعبادات مطلقة. فمثلا الاستغفار، منه ما هو مقيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يخرج من الصلاة بعد أن يسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إذن هذا استغفار مقيد، أنه بعد التسليم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فلا يجوز لأحد أن يجعلها 7 أو 17 أو 20، مقيدة زمانا ورقما. وفي مقابل هذا يوجد استغفار مطلق أمر به القرآن وأمر به السنة، تستغفر ما تشاء طوال النهار دون أن ترتبط برقم معين إلا ما ورد به نصوص، مثل استغفار 100 مرة ورد به السنة، استغفار 70 مرة ورد به السنة. لكن الاستغفار في غير المقيد هو مطلق. صلاة السنة سنة قبلية وسنة بعدية، لكن ما خارج السنة القبلية وخارج السنة البعدية تصلي ما تشاء. فالعبادات المقيدة لا يجوز أن تزيد عليها ولا أن تنقص منها، والعبادات المطلقة تفعل منها ما تستطيع. هذا ما يتعلق بالعبادات التي سأل عنها السائل. وعلى هذا لا يجوز أن تأتي بعبادة مطلقة وتحولها إلى عبادة مقيدة. يعني إيه؟ انت بتقرأ سورة قل هو الله احد، اقرأ ما تشاء، مرة مرتين 10 20 30. لكن لو اتيت الى سورة قل هو الله احد وقلت سأقرأها يوميا 3 مرات او 5 مرات بعد العصر بساعة، كل يوم الساعة 5 بعد العصر سأقرأها 7 مرات، هذا لا يجوز، لانه بمرور الوقت ستتحول الى سنة راتبة وهي ليس لها اصل في السنة راتبة. واحد يسمعك ابنك ولا جارك ولا صاحبك انت بتقرأ الله 7 مرات لي، والله انا متعود اقرأ، لا تقرأ ما تشاء، لكن ممكن يوم 7 ويوم 10 ويوم 20 ويوم 30 ويوم اكثر ويوم اقل ويوم لا تنسى ان تقرأ، هذا اصل عام. حديث من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها، هذا حديث صحيح. والمقصود بالسنة الحسنة هنا هي سنة، سنة يعني طريقة. ولماذا سميت حسنة؟ لأن لها أصلا في الشرع. الشرع يأمر بالصدقة، فجاء أحد الناس وقال نحن سنقيم جمعية للصدقة. جمعية فلوس، مش جمعية يعني زي أنصار السنة، لا جمعية فلوس. الناس اعتادت ان 10 موظفين تقوم بينهم جمعية، كل واحد يتسلم شهر، واحد هيشتري ثلاجة، واحد هيشتري بوتجاز، واحد هيعمل مش عارف. فأحد الناس قال أنا أسن سنة حسنة، نقيم جمعية صدقة يشترك فيها مثلا 10 موظفين، كل واحد ب20 أو 30 أو 40 جنيه في الشهر، فيتولد من هذه الجمعية شهريا لمدة 10 أشهر مثلا 500 جنيه كل شهر. 500 صدقة، وقف، مساعدة. ماذا نفعل فيها؟ كل شهر نبحث عن واحد سيتزوج ونقدم، ما دام فقيرا نقدم له هذا المبلغ على انه صدقة. هذه سنة حسنة، هي في الاصل مستمدة من اصل عام وهو الصدقة والتعاون على البر والتقوى، لكن اتى واحد وقنن هذه الصدقة بصورة طيبة قابلة للاستمرار. الملاحظ ان اللي هيدفع في الشهر 10 أو 20 أو 30 حسب المقدرة، حسب الاتفاق بين الاعضاء، لكن هذا العمل مستديم بحيث يقال ان هذه المجموعة استطاعت سنويا ان تساعد 10 في الزواج. واتت مجموعة اخرى وقالت نضع جمعية صدقة لطلبة الجامعة الفقراء او الذين كانوا ايتام، فطلع من كل شهر مثلا 200 أو 300 أو 500 خصصت لطالب جامعي لشراء الكتب والمذكرات او مساعدته في استمرار الدراسة بدلا من التوقف عنها. واتت مجموعة ثالثة ورابعة وخامسة، ومجموعة قالت نعمر بيوت الله بجمعية 10 موظفين اتفقوا فيما بينهم على انه هناك جمعية كل شهر يتم شراء مصاحف ب500 جنيه لاحد المساجد، اذا سنعمر في السنة 10 مساجد صدقة جارية ووقف لله تعالى. هذه كلها سنن حسنة، وان كانت غير موجودة او منتشرة بالقدر الذي اصفه الان، لان الناس اعتادت انها تضع الجمعية للمنافع الدنيوية فقط. فالمقصود ان هذا الشيء الذي له اصل في الاسلام يقال له سنة حسنة، الشيء اللي له اصل في الاسلام يقال له سنة حسنة. فهذا هو المقصود، ان من سن هذه السنة الحسنة ستنقل عنه السنة الحسنة وتنتشر في الناس، لكن لا تدخل في العبادات الثابتة الراتبة. ما حكم الالتزام بالدعاء بعد كل صلاة مع رفع اليدين؟ الدعاء في نهاية الصلاة سنة، ورفع اليدين ليس عليه دليل، رفع اليدين بعد الصلاة في الدعاء ليس عليه دليل في السنة، ومسح الوجه ليس عليه دليل في السنة مطلقا بعد الدعاء، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. وإنما خلاف الفقهاء في الدعاء الذي بعد الصلاة متى يكون، هل بعد الصلاة يعني قبل التسليم ولا بعد الصلاة يعني بعد التسليم؟ وهذا خلاف يسير، يعني يستوي فيه أن يكون هنا أو هنا. هل تجوز قراءة سورة الإخلاص والزم بقراءتها في كل صلاة؟ سورة الإخلاص إن كنت تقصد بعد فاتحة الكتاب فقد فعل هذا أحد الصحابة وأقره الله عليه وسلم، أما في نهاية الصلاة أو بعدها فإنها وردت في السنة مخصوصة بصلاتي الصبح والمغرب، تقرأ سورة الإخلاص بعد المغرب وبعد الصبح. تأخر عن صلاة الفجر وصلى الفريضة فيصلي بعد الفريضة سنة الفجر أم يصليها بعد طلوع الشمس؟ يقصد أنه أدرك الفريضة فقط قبل شروق الشمس، فإن كان فعل هذا فيمكن أن يصلي السنة قضاء بعد ارتفاع الشمس وليس بعد طلوع الشمس، يعني بعد الشمس بنصف ساعة تقريبا على الأقل. إذا تأخر على الفريضة بعذر، إذا صلى في جماعة أخرى يكون جماعة يصلي منفردا يستوي؟ من تأخر عن جماعة الإمام الأول ودخل متأخرا لعذر من الأعذار الشرعية يستوي أن يصلي منفردا أو يدخل في جماعة ثانية؟ هل يجوز مساعدة التلاميذ غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية من زكاة المال؟ نعم يجوز بلا خلاف. الفقر هو الفقر، الفقير هو الفقير، سواء كان في زواج، في تعليم، في غيره، في مرض، في عملية جراحية، في كتاب علم، في مصحف يقرأه، الاحتياج هو الاحتياج. في سجادة الصلاة نرى بعض الصلبان، ما حكم الصلاة على هذه السجادة؟ لا يجوز أن يكون في سجادة الصلاة ولا في غيرها وجود صليب، لأن الصليب لا يجوز إقراره أيا كان حاله إلا إذا كان مهانا
مع عدم القدرة على تغييره. لكن البعض يخلط بين علامة الزائد التي يستعملها مدرس الرياضة وبين الصليب. الصليب ليس علامة زائد. الصليب فيه الضلع الرأسي أطول من أسفل عنه من أعلى. وهذا هو الأصل في الصليب. أن اليد الحاملة له أطول من الأسفل. لكن كل زائد تسمى صليب لا، يبقى إذا كراريس المدارس مليانة صليب. كل ما نجمع يبقى مش هنجمع خلاص بقى نفضل نطرح طول السنة. فضيلة الشيخ عبد الله البسام هو مذهبه حنبلي أو شافعي؟ لا، هو ليس شافعيا وليس حنبليا بمعنى أنه ينقل مذهب الحنابلة، ولكنه يجتهد بأصول مذهب الحنابلة. وفرق بين الاجتهاد بأصول المذهب وبين تقليد المذهب، بمعنى أنه قد يخالف المذهب لبنائه على أصول المذهب، أو ينتقل إلى الراجح وهو قول الجمهور في بعض المسائل ويخالف المذهب. رجل باشر زوجته أثناء الحيض أو النفاس بدون عازل وبدون إيلاج. لا، المنهي عنه الجماع. المنهي عنه في الحيض والنفاس الجماع، لكن ما دون الجماع ليس هناك نهي عنه. رجل تزوج بزوجة عمه بعد وفاته جائز. رجل استخدم العازل الطبي أثناء الحيض في الجماع. إيه العازل الطبي؟ الشريعة تنهى عن الجماع في الحيض والنفاس، فمن فعل هذا فعليه الاستغفار والصدقة ويتوب إلى الله. امرأة عليها أيام من رمضان الماضي ولا تستطيع أن تقضي هذه الأيام بسبب رضاعها للابن، فهل تطعم؟ وإذا لم تستطع ماذا تفعل؟ لا، القضاء لا يسقط بعدم الاستطاعة المؤقتة. هي تنتظر وتنظر في أمرها في شعبان، تحاول أن تصوم بعدما تنتهي موجة الحر ويقصر النهار، فإن استطاعت فبها، وإن لم تستطع تقضي بعد رمضان، لأن هذا عذر مؤقت وليس عذر دائم. فاتتني صلاة المغرب وقد أقيمت الصلاة وصلاة العشاء. هذا السؤال ليس له إجابة، لأن قول السائل فاتتني الصلاة هذا لا يقوله إلا مسافر، لأنه يجمع بين الصلاتين. لكن المقيم لا يقول فاتتني صلاة المغرب، ولماذا؟ إلا أن يكون نائما وليس عنده من يوقظه فيستيقظ في صلاة العشاء، فيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. لكن إذا دخل ووجد الجماعة قائمة فإنه يصلي العشاء ثم يقضي المغرب بعدها، ويسقط الترتيب إذا كان هناك عذر شرعي لفوات الصلاة. هل تجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة بدون سورة أخرى؟ نعم تجوز. هل تجوز تكرار سورة واحدة مع الفاتحة في الركعتين؟ نعم، لكن لا يداوم على هذا. هل استخدام المسبحة بدعة؟ نعم بدعة، استدلال بحديث عائشة أنها كانت تسبح بالحصى. هذا في تسبيح التسبيح المطلق وليس المقيد. لم تكن تسبح بالحصى 33 بعد الصلاة، وإنما هذا في التسبيح المطلق، أنها تريد أن تعد أرقام ضخمة. والتسبيح بالحصى يناسب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن لما تبقى راجل محترم ومعاك بكالوريوس ولسه هتعد على الحصى مش عارف تعد على صوابعك، لا بتبقى معك أمية تاني. فالمقصود أن التسبيح بالحصى له أيضا علة شرعية، يعني مع عدم القدرة على العد يمكن أن يكون الحصى معدود لأنه مثلا 500,000، فإذا انتهى هذا الحصى علمنا أن الرقم الإجمالي قد انتهى. ومع هذا فإن السبحة فيها شيء زائد عن الحصى. الحصى لا ينقل من مكان إلى مكان، مش واحد هيسافر ومعه حصى يسبح به يبقى زي أصنام الجاهلية. لكن المسبحة مصدر عظيم للرياء، مصدر عظيم وخطير للرياء، ومصدر أيضا لنسيان ذكر الله. فأما كونها مصدر للرياء فإن المسبح عليها يراها الناس يسبح، فيعلمون أن هذا مسبح، معناه يريد أن يستتر في العبادة فلا يستطيع، فالناس شايفاه مسبح. وبعدين يعني الناس زمان كانوا دايما لما يحبوا يصنعوا على واحد يقول ده الراجل شايل سلاح، يعني معناه رجل عظيم، حتى لو كان بيغش في البيع والشراء ولا بيفسد في أي شيء برضه شايل سلاح. أما كونها مصدر لنسيان ذكر الله فإذا اعتاد المسبح أنه لا يسبح إلا على المسبحة فقط، ثم سافر في سفر ونسي المسبحة في البيت، خلاص يفضل ناس، لأنه متعود لما يحط إيده يطلع مسبحة فتذكره بالتسبيح، فمع التعود ينسى ذكر الله بدون المسبحة، فلو ضاعت ينسى ذكر الله لحد ما يشتري واحدة، فهي تضر أكثر مما تنفع. هل الصوفية من الفرق الضالة؟ الصوفية ليست فرقة، هي ضالة وليست فرقة. يعني في البدايات الأولى بعد انتهاء القرون الفاضلة عصر الخلفاء الراشدين نشأت مدرسة واسعة في الكوفة ومدرسة واسعة في البصرة في العراق. مدرسة الكوفة متخصصة في دراسة العلم والفقه، وليس عند أهلها إلا القليل من الزهد، يعني زهد معتدل أو قليل، لكن التخصص دراسة علم وفقه والنظر في الأدلة الشرعية. ومدرسة البصرة متخصصة في التعبد والزهد بدون علم على الإطلاق. فمدرسة الكوفة أنتجت فقهاء، ومدرسة البصرة أنتجت عباد وزهاد جهلاء هم أساس الصوفية. فأصبحت مدرسة البصرة مؤسسة على زهد وعبادة بدون علم، ومدرسة الكوفة مؤسسة على فقه وعلم بدون توسع في الزهد والعبادة. النشأة التي نشأت بها الصوفية في البصرة عبادة بدون علم أنتجت خلطا بين السنة والبدعة، ولذلك تجد الصوفية إلى الآن يمكن أن تفعل جزء من السنة وكثير من البدعة، لأنه ليس هناك ميزان العلم الذي يفرق بين السنة والبدعة. وأنتجت قبول هذه المدرسة في البصرة لكل عقائد الفرق الضالة، فأصبحت خليطا، لأن العلم هو الحماية هو الحصانة، فأصبحت خليطا من المعتزلة والأشاعرة والشيعة والسنة، وجمعت الصوفية كل خصائص الفرق في بوتقة واحدة، فلا هي فرقة ضالة مستقلة ولا هي سنة قائمة كأهل السنة والجماعة، وإنما هي خليط من الجميع. فلا يستطيع عالم من العلماء أن يقول إنها فرقة لأنها ليست فرقة، ولا يستطيع أن يغالطها من أهل السنة لأنها جمعت كل بدع الفرق الضالة وصبت فيها بسبب غياب العلم الذي يمكن أن يميز بين ما هو حق وما هو باطل. ولذلك كتب الصوفية جاءت مليئة في العقائد، فيها خليط من عقائد الفرق 73، في العبادات خليط من عبادات الفرق 73، فيها من كل فرقة جزء، يعني هي تركيبة من ضلالات الفرق وبدع الفرق وسنة أهل السنة. ولذلك ظهر هذا في كتبهم بوضوح، في مقدمات الكتب يكتبون مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، كتب الصوفية هكذا في البداية، مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. لكن نظرا لعدم وجود العلم تدخل بعد صفحة مثلا 70 تجد أن على المريد إذا أراد أن يذكر الله باللفظ السرياني فعليه أن يقول كرددن كدن كدن دهن دهن، كذا كلام سرياني. طب في بداية المقدمة مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، وبعد 70 صفحة مذهبنا فيه سرياني وذكر الله بألفاظ غير مفهومة ولا معلومة، فأنتج هذا الخلط الذي نتحدث عنه. فلا هي فرقة، لأن الفرق 73 يعدها العلماء فلا يذكرون الصوفية منها، ولا هي أهل السنة وجماعة لأنها محشوة ببدع وخرافات. ولذلك القول الصواب أنه لا يقال عن الصوفية فرقة، ولا يقال بأنهم منسوبون إلى فرقة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية خالصة، وإنما فيهم خليط من الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أي أنت دخلت متأخرا عن الجماعة قبل الشمس؟ تصلي السنة بعد الصلاة. نعم، إذا كان الوقت متسع، لكن إذا كان يضيق تنتظر إلى بعد الشمس. لا.
تصلي هنا في مكان الإقامة 4 ركعات جمع فقط بدون قصر، لكن لو في مكان السفر تقصر، في مكان الإقامة تتم. لا، الجمع في مكان الإقامة تتم الصلاة، والجمع في مكان السفر تقصر الصلاة. لا ينفع في مكان السفر لو انت في السويس، لو العكس.